ديانا وسطى للقدس اتجانا عزمك أعصار مالانا يسمح من تاريخ وجودك.
منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين: طهران تجدد رفضها فتح باب التفاوض حول الاتفاق النووي، مؤكدة أن موقفها من الاتفاق كان واضحا منذ البداية وستبقى على الموقف نفسه. تصعد حدة الاحتجاجات في طرابلس اللبنانية لليوم الرابع على التوالي، والمحتجون يقتحمون بلدية طرابلس ويشعلون النار فيها. قوات الاحتلال الصهيوني تطلق الغازات السامة على وقفة احتجاجية شمال غربي الضفة الغربية، وعشرة الإصابات بالاختناق. أهلا بكم إلى التفاصيل. جددت إيران رفضها فتح باب التفاوض حول الاتفاق النووي، مؤكدة أن موقفها من الاتفاق كان واضحا منذ البداية وستبقى على الموقف نفسه. وقال محمود وعيذي رئيس مكتب رئيس الجمهورية ردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي الذي اشترط عودة إيران إلى الاتفاق النووي قبل عودة أمريكا إليه، قال: لم نغادر الاتفاق لنعود إليه. وأضاف: لقد تفاوضنا وأغلق ملف التفاوض وسنفي بالتزاماتنا تجاه الاتفاق عندما نتأكد من أن أوروبا وأمريكا تفيان بالتزاماتهما. التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، أشار ظريف إلى متانة العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران بمجالات عدة، لافتا إلى انعكاس ذلك على المنطقة أيضا، وشدد على عقد قمة ثلاثية بين طهران وأنقرة وباكو لتطوير التعاون في المنطقة، مضيفا أن استمرار مباحثات أستانا من شأنه التخفيف من معاناة الشعب السوري. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن مطالبة أمريكا لطهران بالعودة أولا للاتفاق النووي أمر غير منطقي، مشددا على أن خفض طهران لالتزاماتها بمنود الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي، فيما عبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو عن أمله بعودة واشنطن للاتفاق النووي ورفع الحظر عن طهران. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي:
مطالبة الطرف الأمريكي بعودة إيران أولا لالتزاماتها ببنود الاتفاق النووي أمر غير منطقي. بهذه الكلمات وضع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نهاية للذرائع الأمريكية أمام عودتها للاتفاق النووي مع إيران، ليضع أيضا الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية الجديدة، كون أن واشنطن هي من خرجت من الاتفاق، مؤكدا أن خفض طهران لالتزاماتها ببنود الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي.
إنما يعلنه المسؤولون الأمريكيون عن ضرورة عودة إيران أولا للاتفاق النووي أمر غير منطقي. واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق النووي وخرقته، وهي من يجب أن تعود إليه أولا. إذا نفذت واشنطن جميع التزاماتها في الاتفاق النووي فإن إيران ستنفذ التزاماتها. لا يمكن إضافة أي ملف جديد لم يكن ضمن الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة 5+1. إن خفض إيران التزاماتها في الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي.
كبير دبلوماسيي طهران الذي حل ضيفا على أنقرة ضمن جولة إقليمية أكد على أهمية العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا، معتبرا أن هذه العلاقات تحظى بأهمية في المنطقة برمتها، كما أثنى على الموقف التركي الداعم لإيران، ووصف وقوف البلدين إلى جانب بعضهما في هذه الفترة الصعبة بالأمر المهم جدا. وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو من جانبه عبر عن أمله في عودة أمريكا للاتفاق النووي مع إيران وإنهاء إجراءات الحظر المفروضة عليها من جانب واحد، وأكد أن القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي كانا محل نقاش خلال الزيارة، مشددا على التعاون التركي الإيراني فيما يتعلق بالملفين السوري والأذربيجاني، معلنا عقد اجتماع في المستقبل لبحث الآلية الثلاثية المشتركة والتي تضم إيران وتركيا وأذربيجان وروسيا وأرمينيا وجورجيا. زيارة الوزير الإيراني لتركيا تأتي ضمن جولاته التي بدأها الاثنين الماضي لدول القوقاز، واستهل جولته بزيارة إلى جمهورية أذربيجان وروسيا وأرمينيا وجورجيا وتركيا، والتقى خلالها نظراءه ومسؤولين آخرين، وناقش خلال لقاءاته القضايا الثنائية وتطورات منطقة القوقاز وفرص تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
رغم القلق الإسرائيلي والجدل الذي ساد الأوساط السياسية الأمريكية خلال الأيام الماضية، قررت إدارة الرئيس جو بايدن تعيين روبرت مالي مستشار السياسة الخارجية السابق بإدارة باراك أوباما منسقا خاصا للشأن الإيراني. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
رغم القلق الإسرائيلي والجدل الذي ساد الأوساط السياسية الأمريكية خلال الأيام الماضية، إدارة الرئيس جو بايدن ترشح روبرت مالي مستشار السياسة الخارجية السابق بإدارة باراك أوباما وأحد عربي الاتفاق النووي منسقا خاصا للشأن الإيراني. مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية قال إن الوزير أنتوني بلينكن يبني فريقا متفانيا استخلصه من بين خبراء ذوي فطنة وتنوع في الآراء، وفي مقدمته روبرت مالي بصفته المبعوث الخاص بالشأن الإيراني. وبحسب المسؤول فإن بلينكن متفائل بأن مالي سيجلب إلى المنصب سجلا حافلا بنجاحات التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني. ومنذ طرح اسم مالي لأول مرة في تقارير إخبارية بوصفه مرشحا بارزا للمنصب، انهالت انتقادات من بعض المشرعين الجمهوريين واللوب الإسرائيلي، فيما تصدرت الصحف العبرية مقالة عنيفة تحذر من هذا التعيين بصفته خبرا سيئا بالنسبة لكيان الاحتلال. السيناتور الجمهوري توم كوتن قال في تغريدة إنه من المقلق للغاية أن يفكر الرئيس بايدن في تعيين روبرت مالي لتوجيه السياسة الأمريكية تجاه إيران، وأضاف أن مالي يتمتع بسجل طويل من التعاطف مع إيران والعداء للإسرائيليين، إلا أن عددا من خبراء السياسة الخارجية هبوا للدفاع عن مالي وأشادوا بشخصيته، معتبرين الهجوم عليه استهدافا للنهج الدبلوماسي الذي اختاره بايدن للتعامل مع طهران. يشار إلى أن مالي يهودي من أصول مصرية وشغل العديد من المناصب العليا في الإدارات الديمقراطية السابقة، وكان عضوا أساسيا في الفريق الذي تفاوض على الاتفاق النووي مع إيران في 2015، وكان قد أدان بشدة جريمة اغتيال كبير العلماء النوويين الإيرانيين محسن فخري زادة، ولم يؤيد اغتيال الفريق قاسم سليماني. ورغم وصف شخصيته بالحيادية وتأييده للمسار الدبلوماسي مع إيران، إلا أن التساؤلات كثيرة تطرح حول ما إذا كان مالي سيواصل نهجه السابق أم سينتهج سياسة أخرى من شأنها زيادة الوضع تعقيدا.
ألقى الجيش اللبناني القبض على 5 أشخاص على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس اليوم. وقال بيان لقيادة الجيش إن إحدى دورياته أوقفت 3 أشخاص بينهم سوري داخل مبنى بلدية طرابلس للاشتباه بمشاركتهم في عمل التخريب وإضرام النيران في المبنى المذكور، كما تم إيقاف 2 آخرين لمشاركتهما في عمل الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، حيث بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء. وأكد البيان عودة الهدوء للمدينة بعد انتشار الجيش في كافة أنحائها عصر اليوم، مشيرا إلى إصابة 3 عسكريين بجروح جراء الرشق بالحجارة والمفرقعات وقنابل المولوتوف. أكد الكاتب السياسي اللبناني إبراهيم بيروم أن مشكلة تشكيل الحكومة اللبنانية داخلية أكثر مما هي خارجية، منوها إلى أن بإمكان الرئيس الحريري إذا تخلى عن الكثير من الحسابات ومنها الخليجية والأمريكية من تشكيل الحكومة في لبنان. وحول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
يقدم الرئيس الحريري مشكلة عند الرئيس الحريري، الرئيس الحريري مربك، وهذا الكلام مش أنا، لا، كل جو السياسي يعني، حتى الأفريقاء اللي تصروا فيه عنده حساباته وحسابات الخليجية يعني كمان مع رقلته، خوفه من الأمريكان بمرحلة المراحل ترامب عرقله. الآن ترامب فل وفي تواصل بين ترامب وبايدن وماكرون، بين ماكرون وبايدن. نعم. هذا الأمر ربما يعني يعتبر معطى يستند إليه، خصوصا بإحياء المبادرة. في مفارقة بهاي الموضوع بالذات، الفرنسيين هن اللي خبرونا ببيان رسمي إنه الموضوع اللبناني حضر على يعني الاتصال اللي صار بين بايدن وماكرون. الأمريكان ما جيبوا هاي السيرة. بالنسبة لنا كمراقبين ومحللين يعني كتير إنه ليش الأمريكي يعني سكت عنه، وضع الحديث عن هذا الموضوع، هل إرضاء لحسابات معينة؟ بس بكل الحالات نحن قدام حكي فرنسي استند إليه، نعتبره معطى مثل ما قلنا، وبالتالي منقول إنه فعلا على الأقل هذا السيف القاطع اللي اسمه ترامب، اللي كان يخوف كل العالم، اللي فرض عقوبات على الوزير جبران باسيل وعلى الوزير راح. بالتالي نحن بنفترض كلنا هون بلبنان يعني إنه في تحول ما بانتقال الإدارة بالبيت الأبيض، لأنه في إدارة كتير معادية، إدارة كتير صارمة، إدارة كتير سيئة للملف اللبناني، وفي إدارة إجت عندها حاملة شوية وعود. لكن دائما بنقول إنه بعد شوية وقت الإدارة الأمريكية تمسك بالملفات وتبلش دراسة، خصوصا إنه يعني الملف اللبناني آخر ملف. الفرنسيين عندما تحدثوا قالوا إنه نحن قلنا للأمريكان، ماكرون يعني قال لبايدن إنه تعاملوا بواقعية مع الملف اللبناني، لا يمكن الاستغناء عن تمثيل حزب الله. عندما بترفض تمثيل حزب الله معناتها يعني عم تأجل قيام الحكومة في لبنان إلى أمد.
أصيب 9 شبان الفلسطينيين والعشرات بالاختناق اليوم خلال مواجهة مع قوات الاحتلال الصهيوني في قرية كفر قدوم شرقية قلقيلية. وقد اندلعت المواجهات إثر قمع الجنود الصهاينة لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية عبر إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت. وإلى الجنوب من نابلس تصدى أهالي قرية اللبن الشرقية اليوم محاولة 10 مستوطنين اقتحام موقع خان اللبن الأثري تحت حماية قوات الاحتلال. صرح وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن بلاده مع إسرائيل وتباركها أي خطوة تفعلها في مواجهة ما أسماها بالتهديدات الإيرانية. واقترح الزياني خلال مؤتمر لمعهد دراسات الأمن الإسرائيلي بمشاركة وزيري خارجية الإمارات والكيان الصهيوني أن تعكس كل من تل أبيب وأبوظبي والمنامة إلى واشنطن موقفا موحدا بشأن برنامجي إيران النووي والصاروخي. وفي جانب آخر من تصريحه أعرب وزير الخارجية البحريني عن رغبة المنامة بجلب السياح الصهاينة إلى بلاده. أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي أمين حطيط دلالات زيارة القائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي إلى الكيان الإسرائيلي في أول زيارة له بعد تولي بايدن منصب الرئاسة في أمريكا. التفاصيل في التقرير التالي.
هذه الزيارة تأتي بعد 3 وقائع وأحداث هامة بالنسبة للعلاقة ما بين العدو الإسرائيلي وبين الولايات المتحدة الأمريكية. الأول بعد أن ضمت إسرائيل إلى القيادة الوسطى بعد أن كانت تابعة للقيادة الأوروبية. ثانيا بعد تولي بايدن مقاليد الحكم وفقا وإدارته أو نيته إدارة ملفات الشرق الأوسط وفقا لإستراتيجية جديدة تختلف عما كان عليه سلوك ترامب. المسألة الثالثة بعد التصريح أو المحاضرة النارية والبلهوانية التي أقدم عليها كخافي في معهد الأمن القومي الإسرائيلي، والذي هدد فيها يمتد من اليونان إلى البحرين وقيادة حرب ضد إيران وضد محور المقاومة. فبالتالي هذه الزيارة تأتي على وقع الأحداث التي ذكروا. أما برأينا فهناك ثلاثة مسائل أخرى رئيسية مخفية بالنسبة لهذه الزيارة. النقطة الأولى هي التحضيرات الضمنية أو المستترة التي تقوم بها إيران تقوم بها أمريكا لإطلاق تفاوض مباشر أو غير مباشر مع إيران حول ملفها النووي. المسألة الثانية القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية لمراجعة علاقتها بالسعودية والإمارات من حيث التسليح فيما خص حرب اليمن. المسألة الثالثة التعاطي بطريقة جديدة مع الملف السوري. لذلك أعتقد أن هذه الزيارة هي زيارة إبلاغ مواقف وتهدئة الخواطر وإشعار مسبق بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة في المنطقة التي لا تتضمن كما يبدو ما تشتهيه إسرائيل وما عملت عليه إسرائيل خلال المرحلة الماضية من شن حرب على إيران.
وقع انفجار أمام سفارة الكيان الإسرائيلي في نيودلهي الجمعة ما ألحق أضرارا بسيارات دون أن يوقع إصابات حسب ما أعلنت الشرطة، وفرض طوق أمني في محيط السفارة بعد وقوع الانفجار، وهرع عناصر الشرطة وخبراء تفكيك المتفجرات إلى المكان. وذكر بيان للشرطة أن الانفجار نجم عن عبوة بدائية الصنع شديدة الضعف دمرت نوافذ ثلاث سيارات مجاورة. قضت القوات الأمنية العراقية على ثلاثة عناصر من داعش خلال تصديها لمجموعات إرهابية بمحافظة الأنبار غربي البلاد. وأفاد بيان عسكري عراقي بأن قوات شرطة حرس الحدود تصدت لهذه المجموعات المكونة من ثلاثة عناصر وتمكنت من قتلهم جميعا وتدمير عجلة لهم شمال مخفر مجنة جنوب غربي قضاء الرطبة. وفي محافظة كركوك ألقت الشرطة القبض على عنصرين مطلوبين للقضاء أثناء محاولة دخولهما إلى مركز المدينة، كما اعتقل الحشد الشعبي متهما باستهداف مدنيين في محافظة كركوك. أكد البيت الأبيض أنه جمد صفقات الأسلحة للإمارات والسعودية حتى تلبية متطلباته ومنها إنهاء الحرب في اليمن. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إلى أن إدارة بايدن ستراجع سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه العديد من القضايا وبينها كوبا، وإنها ستتبنى مسارا خاصا بها. هذا وأشادت منظمة العفو الدولية بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق مبيعات الأسلحة مؤقتا إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة. أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده أوقفت بيع آلاف الصواريخ للسعودية والإمارات، مشيرا إلى التزام روما باستعادة السلام في اليمن وبهدف حماية حقوق الإنسان. وقال دي مايو في بيان إن هذا العمل يعتبر ضروريا ورسالة سلام واضحة. من جهتها قالت الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح إن قرار روما سيمنع بيع نحو 12700 صاروخ للسعودية. أصيب ثلاثة مواطنين يمنيين الجمعة جراء قصف مدفعي وصاروخي سعودي على صعدة. وأفاد مصدر أمني بأن جيش العدوان السعودي قصف بالمدفعية والصواريخ مناطق آهلة بالسكان في مديرية شدة الحدودية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة وتضرر العديد من منازل ومزارع المواطنين. إلى العناوين. طهران تجدد رفضها فتح باب التفاوض حول الاتفاق النووي، مؤكدة أن موقفها من الاتفاق كان واضحا منذ البداية وستبقى على الموقف نفسه. تصعد حدة الاحتجاجات في طرابلس اللبنانية لليوم الرابع على التوالي، والمحتجون يقتحمون بلدية طرابلس ويشعلون النار فيها. قوات الاحتلال الصهيوني تطلق الغازة السامة على وقفة احتجاجية شمال غربي الضفة الغربية، وعشرة الإصابات بالاختناق. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، طاب مساءكم وأهلا بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران. أيها الأكارم، فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لبرامجنا. بعد لقاء بكم هذا نشنف الأسماع إلى التلاوة المختارة على مدى 6 دقائق. المحاضرة الإسلامية تقدم لكم عند الساعة 12:30 بصوت سماحة السيد منير الخباز حول اطمئنان النفس وعلاج القلق. مدة المحاضرة 51 دقيقة. تتابعون برنامج بحرين الصمود عند 1:26، تمثيلية الإذاعة تأتيكم عند 1:57. عند 2:28 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ، أما 5 دقائق لسلامتك فيأتيكم عند 2:37. نقدم لحضراتكم برنامج مع الصادقين عند 2:47، وبعد ذلك برنامج اليمن التصدي والتحدي. شعراء معاصرون عند 3:48، وعند 4:16 تتابعون برنامج أناشيد مختارة. أيها الإخوة والأخوات، برنامج استنارات من نهج البلاغة يأتيكم عند 4:37، وبعد ذلك نور وبلاغة، وفي تمام 4:56 نهج الحياة. من هدي المنبر الحسيني عند 5:09، وذكر جميل عند 5:29. نتمنى لكم كل خير مستمعينا ومستمعاتنا، حياكم الله وتصبحون على ألف خير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال البارئ جل شأنه في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندعوكم في الدقائق التالية إلى الاستماع لتلاوة معطرة من آيات الله البينات، وهي لسورة الشمس وكذلك سورة الليل من بدايتها حتى نهاية الآية 13 منها، بصوت القارئ أحمد الرزيقي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار
وقد خاب من دسا. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صدق الله العلي.
إنني أشد على أيدي عموم الشعوب الإسلامية وطلاب الحرية في العالم في سبيل اجتثاث جذور الاستعمار والمستعمرين، وفي سبيل تحقيق استقلال البلدان الإسلامية وتحطيم أغلال الأسر. إنني أقبل أيدي وسواعد كل الأعزاء الذين حملوا على عواتقهم مسؤولية النضال وعقدوا العزم على الجهاد في سبيل الله وعلو مجد المسلمين، وأحيي بإخلاص كل براعم الحرية والكمال. الإمام الخميني قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعدنا مع المحاضرة الإسلامية. موضوع محاضرة اليوم: اطمئنان النفس وعلاج القلق، لمحاضرنا سماحة السيد منير الخباز. نستمع معا.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية الكريمة تقرر أن الدين الواقعي الذي يجب على كل إنسان أن يتدين به هو دين الإسلام، ولكن هناك أطروحة تتناولها بعض الأقلام وتعرضها بعض وسائل الإعلام، وهي أطروحة التجديد، بمعنى أنه يجب أن يكون الفكر الديني فكرا متجددا وليس فكرا واقفا على صيغة معينة أو قانون معين. نحن في هذه الليلة نتناول هذه الأطروحة، أطروحة التجديد في الفكر الديني، من خلال نقطتين. النقطة الأولى في شرح هذه الأطروحة وأدلتها ومناقشتها، والنقطة الثانية في الحديث عن أقسام التجديد في الفكر الديني. نأتي إلى النقطة الأولى، أطروحة التجديد في الفكر الديني ماذا تعني؟ القائلون بهذه الأطروحة يقولون هناك مجموعة كبيرة من القوانين الإسلامية يجب أن تتغير. نحن لا ندعو إلى تغيير العقيدة ولا ندعو إلى تغيير الأسس، تبقى العقائد كالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، تبقى العقائد كما هي من دون تغير، تبقى الضروريات، ضروريات الإسلام كوجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج على المستطيع، تبقى الضروريات التي قطع المسلمون بها منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا، تبقى كما هي، نحن لا ندعو إلى تغييرها. نحن ندعو إلى تجديد وتغيير بعض القوانين الإسلامية الفرعية. مثلا الإسلام يقول شهادة المرأة لا تقبل وحدها، لابد من ضم شهادة امرأة أخرى، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لابد من ضم امرأة أخرى وإلا فلا تقبل شهادة المرأة. هذا الحكم كان في زمن كانت فيه المرأة غير متعلمة وغير مثقفة، فكانت في معرض الضلال. وأما الآن بعدما أصبحت المرأة أستاذا يدرس في حرم الجامعة فمثلها مثل الرجل، ليست في معرض الضلال أكثر من الرجل، حتى نشترط ضم شهادة أخرى إليها وإلا فلا تقبل شهادتها. مثلا الربا يقول القرآن وأحل الله البيع وحرم الربا. نحن نقول حرمة الربا كانت في زمان ليس فيه تضخم في العملة، ولذلك كان أخذ الفائدة الربوية ظلما. الآن في هذا الزمان الذي يقرض كالبنك مضطر لأن يأخذ الفائدة الربوية من أجل تدارك تضخم العملة، فأخذ الفائدة الربوية ليس ظلما ولا ينبغي تحريمه. في ذلك الزمان كان الفقهاء يقولون يجب على كل حاج أن يذبح هديه في منى. طيب منى ما تستوعب الآن، منى قبل 200 سنة تستوعب لها 200,000 حاج، الآن منى لا تستوعب 2,000,000 حاج، يعني لا تستوعب 2,000,000 ذبيحة. فيبقى الفقهاء يقولون يجب على كل حاج أن يذبح هديه في منى، وهي لا تستوعب هذا العدد الضخم، هذا العدد الهائل. إذن يجب أن تتغير بعض القوانين الإسلامية الفرعية. أطروحة التجديد، التجديد في الفكر الديني هذا معناها. هذه الأطروحة تفتوا يا إخوان، هذه الأطروحة ترتكز على وجهين ودليلين. الوجه الأول الوجه الفلسفي، والوجه الآخر الوجه الاجتماعي. خل أشرح لك. الوجه الفلسفي ماذا يقول؟ نرجع إلى كلمات الفلاسفة. الفلاسفة يقولون كل شيء في الوجود يتغير، ما في شيء ثابت أبدا، كل شيء في هذا الكون يخضع لنظام التغير، يخضع لقانون الحركة. الفلاسفة يسمونها بالحركة الجوهرية، يعني كل شيء يتحرك، حتى لو ما يتحرك بالظاهر هو يتحرك في داخله، كل شيء يتحرك حركة داخلية ذاتية، فكل شيء متحرك وليس هناك شيء ثابت. أضرب لك أمثلة. أنت تأخذ البذرة تلقيها في التراب، تخلي وياها شوية سماد، تسقيها بالماء، شي يصير؟ تبقى البذرة ثابتة لو تتحرك؟ تتحرك، مو تتحرك يعني تنطلق من مكان إلى مكان، تتحرك في داخلها في صميم ذاتها، تمد جذورها إلى أعماق الأرض وتمد فروعها إلى ما فوق الأرض إلى أن تصبح شجرة مثمرة. البذرة تتحرك. الزوج يلقي النطفة في رحم الزوجة، تعلق النطفة بجدار الرحم، إذا علقت النطفة بجدار الرحم تبقى ثابتة؟ لا، تتحرك. كيف تتحرك؟ يعني تتحرك في داخلها في صميم ذاتها، في صميم ذاتها تتحرك فتصبح نطفة فعلقة فمضغة فجسدا إلى أن تصبح النطفة إنسان متكامل. كل شيء يتحرك، حتى الأشياء التي تراها وتحسبها جامدة واقفة لا تتحرك، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. كل ما في الوجود يخضع لنظام الحركة، ليس هناك شيء ثابت. إذا كان كل شيء يتحرك فلماذا الدين واقف؟ قال الدين يتحرك أيضا، كما أن كل شيء يتحرك فليتحرك الدين أيضا. لماذا نستثني الدين من هذه القاعدة؟ استثناء الدين بأن نقول الدين واقف لا يتحرك وكل شيء آخر يتحرك، هذا خرق لقاعدة عقلية واقعية، وهي أن كل شيء خاضع لإطار الحركة والدين شيء فلا بد أن يتحرك ولا بد أن يتجدد. هذا الوجه الأول وهو الوجه الفلسفي. الوجه الآخر وهو الوجه الاجتماعي. الوجه الاجتماعي ماذا يقول؟ يقول الدين لماذا شرع، يعني لماذا نزل من السماء؟ نزل الدين من السماء لمعالجة حاجات الإنسان، لم ينزل الدين عبثا وجزافا ولغوا، شرع وأنزل لعلاج حاجات الإنسان. طيب، حاجات الإنسان على قسمين، حاجات ثابتة وحاجات متغيرة. أضرب لك مثال، من الحاجات الثابتة حاجة الإنسان إلى الأمن، ما في إنسان ما يحتاج إلى أمن، أمن داخلي أقصد مو أمن خارجي، أمن نفسي، كل إنسان يحتاج إلى الأمن النفسي. الإنسان الذي يعيش اضطرابا نفسيا لا يستطيع أن يعمل، لا يستطيع أن يعطي، لا يستطيع أن يبدع، الإنسان يحتاج إلى أمن نفسي، هذه حاجة ثابتة لكل إنسان. الدين عالج هذه الحاجة، حاجة الإنسان إلى الأمن، عالجها بماذا؟ عالجها بالعبادة. كيف؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. العبادة توفر حالة من الاطمئنان، توفر حالة من الهدوء النفسي، توفر حالة من الاستقرار الداخلي. ولذلك يقول القرآن عن أولياء الله الذين انهمكوا في العبادة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه حاجة ثابتة عالجها الإسلام. من الحاجات الثابتة حاجة الإنسان إلى الجنس، ما في إنسان ما يحتاج إلى إشباع غريزة الجنس، حاجة ثابتة. الإسلام أيضا أشبع هذه الحاجة بأن فتح باب الزواج مؤقتا أو دائما. إذن هناك حاجات ثابتة أشبعها الإسلام بقوانين ثابتة، لكن هناك حاجات متغيرة، والحاجات المتغيرة تحتاج لقوانين متغيرة أيضا. مثلا الإنسان، مجتمعنا الآن، مجتمعنا قبل 200 سنة ما كان يحتاج إلى المرأة العاملة، أصبح الآن مجتمعنا يحتاج إلى المرأة العاملة. مستحيل أن تقوم الحياة بدون طبيبة، صح لو لا؟ مستحيل أن تقوم الحياة بدون طبيبة، بدون ممرضة، بدون مدرسة، بدون معلمة. أصبح المجتمع الآن يحتاج للمرأة العاملة كما يحتاج للرجل العامل. إذن هذه حاجة متجددة. بما أنها حاجة متجددة المفروض أن يوضع بإزائها قانون متجدد، ما يبقى الحكم هو الحكم. مثلا قبل 100 سنة نقول يحرم على المرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، الآن هم بعد 200 سنة نقول يحرم على المرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. طيب شلون تعمل؟ طيب إذا هذه امرأة طبيبة عندها اليوم عملية جراحية ضرورية، صنف الزوج قال اليوم ماكو طلعة، قاعدة بالبيت، العملية الجراحية لا، لا يجوز خروج المرأة من بيتها إلا بإذنه. اليوم أنا ما أذن، شلون شغلة؟ إذن إذا كانت الحاجة متجددة ينبغي أن يكون بإزائها قانون متجدد. وإلا إذا بقي الإسلام على قوانين ثابتة من دون أن تكون هناك قوانين متغيرة تبعا لتغير الحاجات، فسوف يفشل هذا الدين بمرور الوقت، لأنه لا يستطيع مواكبة الإنسان ولا يستطيع الاستمرار مع استمرار حضارة الإنسان ومع استمرار تطور الإنسان. إذن يجب التغيير والتجديد في الفكر الديني، هذه هي الأطروحة كما شرحتها. نحن الآن في النقطة الأولى نناقش الوجه الفلسفي، الوجه الاجتماعي نتركه للنقطة الثانية. الوجه الفلسفي ماذا يقول؟ يقول كل شيء يتغير والدين شيء، إذن يجب أن يتغير الدين أيضا. زين، إحنا نقول هذا الطرح خطأ، طرح هذا خطأ أصلا. كل شيء يتغير والدين شيء فيجب أن يتغير، هذا الطرح خطأ. لماذا؟ هناك فرق يا أخي بين الظواهر وبين القوانين. الذي يتغير هو الظاهرة، وأما القانون الذي يحكم الظاهرة فهو قانون ثابت لا يتغير. أشرح لك، أنا الآن أخذ ماء من الثلاجة، ماء بارد درجة حرارته مثلا 2-3، أخذه من الثلاجة أضعه في إناء، أجيب الإناء أخليه على النار، شو يصير الآن؟ يصير تغير من درجة 2-30-40-50 وهكذا. بعدين شو يصير؟ من حالة ركود إلى حالة غليان. بعدين شو يصير؟ من مادة مائعة إلى مادة بخارية. ما هو الذي تغير؟ الظاهرة تغيرت، برودة حرارة، ركود غليان، مادة مائعة مادة بخارية، الظواهر تغيرت. أما عندنا قانون، كل ماء بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي، كل ما توصل درجة حرارة 100 فإنه يغلي. هل هذا القانون تغير؟ القانون ما يتغير، قبل 1,000,000 سنة وبعد 1,000,000,000 سنة قانون هو القانون، متى ما وصلت درجة حرارة الماء 100 فإنه يغلي، قانون ما يتغير. إذن ما الذي تغير؟ الظواهر تغيرت، ولكن القانون الذي وراء الظواهر قانون ثابت، قانون لم يتغير. مثلا أنا الآن أخذ التفاحة بقوة أرميها إلى الأعلى إلى الفضاء، كانت التفاحة في يدي أصبحت في الفضاء، هذه ظاهرة تغيرت، وصلت إلى مرحلة معينة من الفضاء حسب قوة الدفع، ثم سقطت مرة أخرى إلى الأرض، الظاهرة تغيرت من يدي إلى الفضاء، من الفضاء إلى الأرض. ولكن هل تغير قانون الجاذبية؟ ما زالت الأرض جاذبة، قانون الجاذبية لم يتغير. إذن كل شيء يتغير فالدين يجب أن يتغير، هذه مغالطة. ليس كل شيء يتغير، الذي يتغير هو الظواهر والحالات العرضية، أما القوانين التي تكمن وتحكم هذه الظواهر كلها فهي قوانين ثابتة، والدين قانون يحكم مجموعة من الحالات ومجموعة من الظواهر ومجموعة من المتغيرات، فالدين داخل ضمن الثابت لا ضمن المتغير. هذا كلامنا في النقطة الأولى، انتهينا منها، نجي إلى النقطة الثانية. هل نحن نقبل التجديد أم نحن نرفض التجديد؟ أم هناك أقسام للتجديد؟ هل نحن واقفون أمام حركة التجديد الآخرون يدعون إلى تجديد الفكر الديني ونحن ما قولنا؟ هل نرفض هذه الفكرة؟ هل نقبلها؟ هل نفصل فيها أم لا؟ تبيله النقطة دقيقة. نحن نقبل التجديد، تجديد الفكر الديني، ولكن ليس الباب مفتوحا أمام كل تجديد وبأي شكل وبأي نوع. نقبل التجديد تحت ضوابط معينة. ما هي هذه الضوابط؟ أذكر لك أربعة ضوابط، هذه الضوابط إذا روعيت فلا مانع من تجديد الفكر ولا مانع من تغير الحكم. ما هي هذه الضوابط؟ الضابط الأول الحكم الولايتي. شنو معنى الحكم الولايتي؟ خل أشرح لك. ما يصدر من الفقيه، نوعان من الحكم، حكم قانوني وحكم ولايتي. ما هو الفرق بينهما؟ الحكم القانوني، بتشغل هذه، الحكم القانوني هو الحكم الذي يعالج قضية عامة، يسمى حكما قانونيا. مثلا شرب الخمر حرام، هذه قضية عامة لا تختص بزمن ولا بشخص، فالحكم الصادر فيها حكم قانوني. مثلا لا يجوز بيع الميتة، هذه قضية عامة، قضية عامة لا ترتبط بزمن، لا ترتبط بمكان، لا ترتبط بشخص، الحكم الصادر في هذه القضية حكم قانوني. أما لو أنا تنازعت وياك في شيء، أنا قلت هذا إلي، أنت قلت لا هذا إلك، وتنازعنا، ذهبنا إلى الفقيه ليحكم بيننا، الفقيه استمع إلى أدلتي واستمع إلى أدلتك، بعد أن استمع إلى الطرفين قال هذا ملك لزيد وليس لعمر. هذا ملك لزيد، هذا حكم، لكنه حكم ولايتي. لماذا؟ لأنه صدر في قضية خاصة وليست قضية عامة، قضية نزاع بيني وبينك. بما أنه حكم صدر في قضية خاصة يسمى حكما ولايتيا وليس حكما قانونيا. زين، خل أضرب لك أمثلة أوضح. في زمن الرسول محمد لما صارت معركة خيبر، الرسول حرم أكل لحم الحمر الأهلية. الحمار لا يحرم أكله، الحمار مو محرم أكله، لا الحمار ولا الحصان ولا البغل، لكنه مكروه وإلا ليس حراما. الرسول حرم أكل لحم الحمير الأهلية، حرمها يوم خيبر، يعني وقت معركة خيبر. ليش؟ لأن المسلمين ما عندهم أدوات نقل، شلون ينقلوا الجيش، شلون ينقلوا السلاح إلى خيبر، ما عندهم إلا الحمير الأهلية، فاعتمدوا عليها من أجل نقل العدة والعتاد والجنود من المدينة إلى خيبر. الرسول لأجل تحقيق هذا الهدف حرم أكل لحم الحمر الأهلية يوم خيبر. هذا يسمى الحكم حكما ولايتيا لأنه حكم في قضية خاصة. فإذا انتهى وقته ينتهي الحكم، ينتهي الحكم بانتهاء وقته وبانتهاء أمده. أضرب لك أمثلة. لو قال فقيه في إيران مثلا يجب المشاركة في الانتخابات، هذا حكم ولايتي لأنه صدر في قضية خاصة. لو قال في العراق سيدنا الأستاذ السيد السيستاني دام ظله يجب إجراء الانتخابات، هذا حكم لكن حكم ولايتي، يعني حكم في ظرف خاص في موضوع خاص، إذا انتهى الوقت ينتهي الحكم. إذا الحكم الشرعي يمكن أن ينتهي وأن يتغير إذا كان حكما ولايتيا، بالإمكان أن ينتهي بانتهاء أمده وبانتهاء وقته. نجي إلى الضابط الثاني. الضابط الثاني أن يطرأ عنوان ثانوي. إيش معنى يطرأ عنوان ثانوي يغير الحكم؟ الآن كلنا نعلم الصوم صوم رمضان واجب، لو كان صوم رمضان موجبا للإضرار بالبدن ماذا يصير؟ حرام، من واجب إلى حرام، لأنه طرأ عليه عنوان ثانوي صار صوما مضرا، تغير من كونه واجبا إلى كونه حراما. أضرب لك مثال أوضح، التطبير، بعض الشيعة يطبرون صح ولا لا؟ في الهند، باكستان، بالعراق، في إيران، كان في البحرين وهكذا يطبرون بالسيف.
زين،
طبعا هذا التطبير بالسيف مو كل واحد يخلي يطبر بالسيف، يعني لا تشتبه فكر انت كل واحد يروح كربلاء ياخذ له سيف ويلا، لا، هذا يدربوهم اول قبل ان يجي يوم التطبير، يدربون حتى يكون ماهرا في قبض السيف وماهر في إيصاله إلى رأسه من دون أن يجرح نفسه جرحا بليغا. هذه عملية تخضع، عملية رياضية تخضع إلى تدريب فترة، ثم يؤذن له في أن يشترك في موكب التطبير. مو كل واحد يجي ويحمل له سيف ويدخل وياهم، لا، هذه تحتاج إلى عملية وتدريب إلى آخره، ما يخصنا في هذا الكلام. زين، لو فرضنا أن التطبير لا يضر، أنا مثل ما أحجم نفسي وأطلع مقدار من الدم أطبر نفسي بالسيف وأطلع مقدار من الدم، لو فرضنا أن التطبير لا يضر بجسد الإنسان، هل هو جائز أم لا؟ من نجي إلى العنوان الأولي، جائز، تطبير لا يضر ببدن الإنسان فهو جائز بالعنوان الأولي، بل ربما يكون راجح لأنه مظهر للجزع على الحسين عليه السلام، والجزع على الحسين أمر راجح، ولكن بالعنوان الثانوي قد يتحول من كونه مباح إلى كونه محرم. كيف؟ إذا استلزم التطبير هتك حرمة المذهب. المذهب له حرمة، المذهب الإمامي، المذهب الشيعي له حرمة، لو أن التطبير استلزم هتك حرمة المذهب، يعني أصبح المذهب موضع استخفاف من قبل العقلاء، أصبح المذهب موضع استصغار استحقار من قبل عقلاء العالم. إذا أصبح التطبير وسيلة للاستخفاف بالمذهب، للاستحقار، لتشويه سمعة المذهب، لسقوط سمعة المذهب في أعين عقلاء العالم، يصبح التطبير محرما. إذن الحكم يتغير من أجل طرو عنوان ثانوي نقله من حكم إلى حكم آخر. زين، هذا هو